هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الدروس الإيمانية التي نتحدث فيها عن سيرة ومسيرة سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كان الحديث متواصلا طيلة الأيام والفترة الماضية عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ بنا الحديث إلى غزوة تبوك، ثم ما حدث بعدها من أحداث متعاقبة إلى أن قام النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع. وكانت حجة الوداع في السنة العاشرة من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وبعد هذه الحجة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم دنا أجله عليه الصلاة والسلام، وحان رحيله من هذه الحياة. ولكن قبل أن نتحدث عن هذه المواقف التي كلما تذكرها المسلم وخطرت على قلبه وباله يحزن ويألم لهذا المصاب العظيم الذي أصاب الله عز وجل به نبيه وابتلى به هذه الأمة العظيمة، سنتحدث أيها الأحبة معكم عن جوانب أخرى قبل الحديث عن هذه الحالة وهي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، عن جانب النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام مع كل هذه الأعباء والهموم العظيمة التي أسندت له صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان في النهاية بشر يتعامل مع الناس، له أسرة وله زوجات وله أبناء وله أحفاد وله خدم في منزله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع هؤلاء الناس جميعا؟ انظروا إلى نموذج من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام. أولا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازحهم ويلاطفهم ويتحدث معهم ويأنس بهم ويأنسون به. كان رجلا أعرابيا يقال له زاهر، كان هذا الرجل قريبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى من البادية يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الهدايا، وإذا أراد أن يعود إلى البادية يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيزه وإعداد راحلته. فأتى وكان عليه الصلاة والسلام يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. فإذا أتى زاهر يأتي فيبيع بعض ما لديه. ففي أحد الأيام دخل زاهر رضي الله عنه وسط السوق يبيع، فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، ثم قبضه وضمه إلى صدره فقال: من إليك عني؟ فلما علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أشأ أن أبتعد حتى يبقى ظهري ملاصق لصدر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاطفه، فكان هذا الرجل دميم الخلقة لكنه جميل الخلق والمعشر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى السوق فيقول: أيها الناس، من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، والله تجدني كاسدا، لا يريدني أحد ولا يشتريني أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنك عند الله غالب، ولكنك عند الله غالب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاطفه، لكن هو درس عظيم. قيمة الناس أمامنا ليس بأموالهم ولا بأحسابهم ولا بأشكالهم ولا بقبائلهم، وإنما قيمتهم بمقدار قيمتهم عند الله سبحانه وتعالى. لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان هذا نوع من التعامل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل به أصحابه. من المواقف أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معهم ويسدي إليهم النصح بصورة طيبة. من ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان فتى يافعا ويرغب أن يقترب ويدنو من النبي صلى الله عليه وسلم، وله في هذا قصص كثيرة. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شجرة تشبه المؤمن، لكن كان هناك حياء يمنع هؤلاء الصحابة أن يتحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقة. يقول بعض الصحابة: والله ما كان أحدنا يستطيع أن يحد البصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مهابته. ولهذا بعض الصحابة لا يستطيع أن يرسم لك أوصاف النبي كاملة، لأنه لم يكن يستطيع أن يملأ عينه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم من هيبته. فقال عبد الله بن عمر لما قال النبي: أي شجرة تشبه المؤمن؟ يقول: فذا أخذ الناس يأتون بأشجار الأرض، يقول: فأتى في بالي أنها النخلة، ولكنني استحييت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. فذهبت إلى أبي عمر بن الخطاب فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وخطر في بالي. قال: والله لو قلتها لكان خير لي من كذا وكذا من النعم. لأنهم كانوا يشجعون أبناءهم ليتحلقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر يقول: كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الصبح يقول: من رأى منكم رؤيا، من رأى منكم رؤيا. والرؤيا من المبشرات، يراها الرجل أو ترى له، لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، وهي جزء من 76 جزء من النبوة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما رأى بعض الناس يخوضون في تعبير الرؤى قال: أو يلعب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز لأي إنسان يعتقد أنه من السهولة بمكانه أنه يعبر رؤى الناس. الرؤيا على جناح طائر، فإذا عبرت وقعت. فلا يجوز لمن لا يملك أهلية للتعبير أن يعبر الرؤى، أن يعبر الرؤى، وإنما يتركها لأهل الاختصاص. فقال: فكنت أدعو الله أن أرى رؤيا حتى أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكنت شابا أعزبا فرأيت في المنام أن ملكان قد أخذاني وذهبا بي إلى النار، فإذا بها كالبئر مطوية ولها قرنان كقرني البئر. ثم قلت: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فقام ملك وأخذ بيدي وقال: لن تراع، لن تراع. يقول: فلما أصبح الصباح لم أجرؤ أن أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى أخته، إلى أخته حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فقص عليها الرؤيا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحثه وأن ينصحه على قيام الليل، فقال هذه الكلمة، قال عبد الله بن عمر: فوالله ما تركتها، ما تركتها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، يعني هذه المحبة التي كساها الله عز وجل في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، في قلوب أصحاب النبي له عليه الصلاة والسلام، لم تأتي من فراغ. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم بإحسان، والشاعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان من أعظم ما تستميل به قلوب الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادل، فخيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من المواقف في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحث خالد بن الوليد على الإسلام أرسل له الوليد بن الوليد كما مر بنا، أرسل إلى خالد يقول: يا خالد، لقد سألني عنك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أو مثل خالد يجهل الإسلام؟ والله لو أتى مسلما لقدمناه على غيره. لماذا؟ اعتاد على الرئاسة، اعتاد على التقدم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له: إنك بالإسلام تتقدم ولا تتأخر، فقدم له هذا الأمر، فكان أيضا سببا في استمالة قلبه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من طرق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحسن الاستماع للآخرين. الآن انظروا في مجالسنا الآن، إذا تكلم واحد تجد الجميع يتحدثون، لا يستطيع الإنسان أن يبين وجهة نظره، وهذا يعود إلى سبب رئيس لدينا، أن كل واحد يريد أن يفرض كلامه على الناس فرضا. لماذا؟ لأن في الغالب حججنا ضعيفة، فنعتقد أنه بالصوت وبالاعتداء على الآخرين به أننا نستطيع أن نفرض آراءنا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالوحي لم يكن كذلك، كان ينصت إلى الآخرين حتى ولو لم يكونوا مسلمين. أتى سويد بن الصامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، فقال: يا محمد، لعل الذي معك مثل الذي معي، يعني لعل ما لديك من القرآن مثل ما عندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الذي لديك؟ قال: لدي حكمة لقمان. قال: أسمعني إياها. قال: فأسمعه والنبي ينصت له ولم يقاطع كلامه. فلما فرغ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنت، إنه كلام حسن، لكن الذي معي خير منه. قال: وما معك؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن. كيف تعتقدون أن سويد سيفعل؟ سيفعل مثل ما فعل النبي معه، سينصت. فأنصت حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدق، والله إن الذي معك خير من الذي معي. ويأتي ضمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ضمام بن ثعلبة يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم دعوته ورسالته، فقال ضمام بن ثعلبة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، نشدتك الله، أنشدك بإلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، هل أرسلك الله إلينا نبيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أسألك بإلهك وبإله من قبلك وبإله من بعدك، هل أمرك الله أن تقول لنا: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا؟ قال: نعم. فأخذ يقسم عليه في كل ركن من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا من المواقف العظيمة والمعاني الجليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بها مع الناس. أيضا من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يراعي رغبات الناس. الناس يختلفون، هذا يحب الجاه وهذا يحب المنصب وهذا يحب المال. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على إشباع رغبات الناس. لما أتى أبو سفيان رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أتى به العباس بن عبد المطلب. في القصة الطويلة التي مفادها أن العباس بن عبد المطلب لما أخذه وأدخله إلى النبي عليه الصلاة والسلام رآه عمر، فأراد عمر أن يسبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقه العباس وقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان وقد أمنته. قال عمر: يا رسول الله، هذا عدو الله، فمرني لأقتله. قال العباس بن عبد المطلب: مهلا يا عمر، والله ما حملك على هذا القول إلا لأنه من بني عدي، ولو كان من بني مخزوم لما قلت ما قلت. قال: أنا؟ والله يا عباس، أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لا إسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم، لأني أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يسر بإسلامك أكثر من سروره بإسلام أبي. وهكذا كان الصحابة لا يتعاملون مع الناس من أجل الدنيا، وإنما يتعاملون بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولذلك رفعهم الله عز وجل وأعلى شأنهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الفخر. قال عليه الصلاة والسلام لأهل مكة: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأشبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الرغبة، وكانت سببا في دخوله إلى الإسلام مع معرفته بالحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور العظيمة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم صبره على الناس. الصبر على الناس ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين. تذكر الآن خاصة أهل العلم حينما يفد عليهم الناس من كل مكان، هذا يريد حاجة دنيوية وهذا يريد أمرا، وأحيانا صاحب الحاجة يلح كثيرا حتى يريد أن يحصل حاجة. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع هذه الأخطار. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وقد ألجأه الناس إلى شجرة، حتى وكان يرتدي كساء أو بردا نجرانيا غليظ الحاشية، فجذبه أحد الأعراب وقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد منا ماذا يفعل؟ صعب جدا. الآن أنت تريد أن تحسن إليه وهو يريد أن يأخذ هذا المال إجبارا ويصغر نفسه ويقول هذا ليس ماله ولا مال أبيه وإنما هو مال الله، ومع هذا يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك في وجهه ويقول: مروا له من هذا المال. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل الناس. ولهذا الصبر ليس فقط الصبر على أن تقوم لأداء الطاعة، الصبر على مخالطة الناس من أعظم الأمور. مخالطة الناس ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل. قد يصبر الإنسان على العزلة مع أن الإنسان جبل على محبة الاختلاط بالآخرين، لكنه قد يصبر على العزلة ما لا يصبر على الاختلاط. لهذا قال سيدي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هكذا قال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا من المواقف العظيمة مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الناس. كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة فقام يصلي من الليل ثم اضطجع ونام، والذي يؤذنه بالصلاة من؟ بلال رضي الله عنه. فاستند بلال إلى شجرة ونام وفاتته صلاة الفجر، فاتت رسول الله. قلت: يا رسول الله والله لقد أخذ الله بعيني مثل الذي أخذ بعينك. ثم قام صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذاك. ولم يعاتب صلى الله عليه وسلم بلالا ولم يقرعه ولم يعنف، مع أنها الصلاة التي هي قرة عين الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هكذا تعامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الناس، وهذه نماذج وهي كثيرة جدا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي يقين دين.